وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ولن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في بعض إن شاء الله تعالى وهذا الأمر المتبقي هو التفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرتبطة تعني الصلاة اتفق الفقهاء على استحسانها وصوروا فعلها ومع ذلك لم تكن على زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك فارق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرتبطة وهذا سبب التوحيد عندما نتكلم عن وصول الدعوة لما نصل إلى قصة يوسف عليه السلام مع صاحبي قال الله تبارك وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيزيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين هاتان الايتان اشتملتا على جمله من الفوائد اعظم هذه الفوائد او اظهرها هي الرؤيا والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يبق شيء منه من النبوه الا مبشرات فاثبت في هذا القول ان الرؤيا بشرى وكما في حديث ابي قتاده في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الرؤيا من الله والثلث من الشيطان وكذلك في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه الرؤيا ثلاث فرؤيا صالحه من الله ورؤيا تحسين من الشيطان ورؤيا يحدث المرء بها السبب فكل ما يراه الانسان في منامه لا يخرج عن واحده من هذه الرؤيا صالحه من الله ورؤيا تاثير اي تهويل من الشيطان ورؤيا يحدث المرء بها السبب وفي صحيح البخاري الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة وهذا الحديث فيه خير لطيف الرؤيا الحسنة وفي بعض الروايات الأخرى الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الصادقة وكلها بمعنى الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح خير الصلاح هنا وهنا لأن ورد في بعض الأحاديث الرؤيا جزء من 46 جزءا فسنة الرؤيا جزء من 46 جزءا لا للمؤمن والناس فهل رؤيا الآخر إذا صحت تكون جزءا من النبوة؟ الجواب لا لماذا؟ لدلالة هذا الحديث لذلك كان هذا الحديث مهما بعض الكافرين رؤياهم صحيحة الملك وقال الملك إني أرى سبع رقوات الجمال تأخذهن سبع عجاج هو كان وفقط رؤيا كان قوما ورؤيا كفرة رؤيا كراس لما رأى له صاحبه رفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وأخذ ممالكه وهذا صح عليه قال وكان ذلك صحيحا فيقال ليست الرؤيا الطارئه جزءا من النبوه بل لا بد ان راى الرجل الصالح فاذا راها الكافر لا تكون جزءا من النبوه لان النبوه تكريم فكيف يتهرب الذي كفر بها اصلا ومثل هذا الخير هو ومثله بالاحاديث ينبغي اعتباره لأننا إذا أحمدنا مثل هذا الخير دخل تحته مثل هذه الكليات التي لا تقررها الشريعة. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الثلاث ولد صالح يدعو له فذكر الصلاة هنا دل على أن الولد الفاسد لا يستجاب له ولا يستطع الوالد في الولد الفاسد لا في الدنيا ولا في الاخره فمجيء هذا الولد عرضه عليه في الدنيا والاخره فاذا دعا الولد الفاسد لابيه لا يستجاب له اذا قول النبي عليه الصلاه والسلام الولد الصالح وقيد الولد الصلاه في الصلاه دل على ان الفاسد يخرج منه فقوله عليه الصلاه والسلام الرؤيا الحسنه اي الصالحه من الرجل الصالح جزء من جده واربعين جزءا من النبوه وانما كانت الرؤيا الصادقه جزءا من النبوه لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بشر بالوحي بشر بالرؤيا الصادقه كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مبشرات النبوة الرؤيا الصالحة فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلك الصدق لذلك صارت جزءا من النبوة قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا مبشرات فأثبت أن الرؤيا بشرى لكن بعض الرؤى لا تكون بشرى إنما تكون إشارة لصاحبها فهل تذكر هذه البشرى؟ نعم مثل حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال كنت شابا عجبا أجيبكم مسجدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان الناس يرون رؤى فيحصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له فقلت في نفسي ذات ليلة لو كان لك خير لرأيت رؤيا قال فنمت في هذه الليلة فرأيت لا ثياب أولى ما رأى قال فرأيت ملكين يجران إلى النار وأنا أقول أعوذ بالله من النار فأخذاني فأوقفاني على سفيرها أي على حافة النار فإذا فيها أناس معشقون من أرجلهم عرفتهم وإذا ملك أخذني منهم وقال لي لم أرع أي لا تفقد فتى القلب وأنا أقول أعوذ بالله من النار وكلما أهاب أن يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فقصها على نفسه حفظة أم المؤمنين رضي الله عنها فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وفي الرواية الأخرى قال عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل. قال راوي هذا الحديث ثابت ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا وإن كان ظاهرها مبدعا كما أبدعت ابن عمر رضي الله عنهما إلا أنها كانت من أوائل المبشرات إذ تلد على ما يجيه من النار. وقد يكون الإنذار من جملة البشرى رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين الذين آمنوا ومنذرين الذين كفروا، فإن الكافر إذا أنذر فأسلم كانت الإنذار من منزلة البشرى للمؤمن. فهي تحتسب الإنذار أن تكون الإنذار محضر أو إشارة على حسب الأثر رد الله. فهذه وإن كان ظاهرها مؤلما إلا أن عاقبتها كانت حسنة استفاد منها ابن عمر فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. لكن ينبغي أن لا يقف الرجل الصيام إلا على عالم أو نار، فإنه إذا فعل غير ذلك قد ويحتفل هذا من قوله تبارك وتعالى قال يا بني لا تغلق رؤياك على ازواجك فيزيد لك شيئا. فدل هذا على انه لا يجوز ان تقص الرؤيا الا على ناصح محب او على عالم بها. وقد ورد هذا صريحا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فليحمد الله وليستبشر بها. هذا القدر ايضا في صحيح البخاري لكن زاد مسلم ولا يخصها الا على من يحب ولا يخصها الا على من يحب. فان الرؤيا اذا كانت بشرى فصادفت تابعا هاجرا قلبها عليك فلا تكون في حقك رؤيا انما تكون تحذير في نفسك. يا بني لا تسقط رؤياك على اخوتك فيزيد لك سيدا. فقد عز يعقوب عليه السلام حسد اخوته لك فاذا قال رايت الشمس والقمر رايتوني كجنس احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتوني كجنس حسدوه. وقال له التاويل لذلك لا ينبغي ان تخوض رؤيا الا على عدل فان الرؤيا لها ضوابط تسجيل ليس هكذا وليس كما يقول الناس الرؤيا بالعدل يعني تؤولها بالعدل هذا غير صحيح. فقد يقول الانسان يرى الرؤيا شيئا سيئا ويقع كما راى كما اذكر نماذج الان. لكن إذا حصل على عالم وعنده ضوابط التأويل استفاد قال جاء رجل إلى بعض المعاصرين في زمان الإنسانين رحمه الله وقال إني رأيت أن أسناني سقطت. فقال له تموت أولادك. فقدم الرجل ولم يقتنع بهذا التأويل فذهب إلى التجريب. والتجريب كما قلت ابن الزهري كان له التأويل تأييد الإله. كان له تأييد الإله في تأويل الرؤيا. وصار عالما على المعاصرين. فقال التجريب رأيت أن الإنسان سقطت فقال لي فلان ستموت أولادك. قال له أبدا. بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. هي اذا طال عمره حتى يكون اخره موتا طبعا سيموت اولادك قتلا. لكن انظر الى حسن الالقاء حسن التعبير عن الرؤيا حتى وان كانت مؤلما. وهذه لا يفعلها الا عالم او ناقص. قد تقع الرؤيا كما رأيت ويكون في الواقع كما رأيت. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد قال: رأيت أنني في جذع حصينة هددت سيفي فانقطع رأسه ورأيت بقرا تنحر. والله أكبر. فاقترح عليه النبي عليه الصلاه والسلام ان لا يهاجمه. قال: لا تقاتل مدينتي فان هاجمونا قتلنا. فقال: والله يا رسول الله ما دخلوها عليك في جهنم. اتدخلوها عليك في الاسلام؟ قال: فتنكم لذا. فلما خرجوا من عنده لان بعضهم اخر وقالوا: رددنا على النبي صلى الله عليه وسلم رايه فرجعوا اليه. قال: يا رسول الله ما ترى. وكان قد نبت اللحم واللحمه هي درع الحديد يوضع على الناس على الساعد في القتال يقتضي به ضربات الشيء. فقال عليه الصلاه والسلام: إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لحمته أن يضعها حتى يقتل. فأول النبي صلى الله عليه وسلم سيف رجل قطع بمقتل رجل من أهله فتنحى. وأول البقرة التي تنحر بنفر من أصحابه فقتل أبوه. لذلك قال: والله خير. فرأى هذه الرؤيا فوقع كما رأى. فليس قلب الرؤيا بالعكس خالص من قالب التأويل، لا، لكنها تحتاج إلى عالم، إلى عالم آخر. الرؤيا الصادقة لها آداب، والرؤيا المكروهة لها آداب. إذا رأيت الرؤيا تحبها احمد الله، بشر بها من أحبك. إذا رأيت الرؤيا تكرهها تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها منك. ثم اطلق عن يدائك ثلاثا اذا انتبهت للنوم، ولا تحدث بها احدا اصلا فانها لا تضر. ثم قم وصلي وتحول عن جسدك الذي كنت نائما عليه. ورد هذا في حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم: واذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليصرف حين يفر من نومه عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. في صحيح البخاري قال: ثم يصلي ويتحول عن نفسه ذلك كان عليه. طيب، ما هو الضابط ما بين الكل وما بين الرؤيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحه من الله. وقال: اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها. ولا شك ان ما يراه الانسان في التلاعب الشيطان به من جمله ما يكره. فان كان الامر كذلك فكيف قصد ابن عمر رؤياه التي يكرهها على الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يصدق عن يساره ثلاثا وكتمها؟ حتى نعرف الضابط ما بين الرؤيا اللي هي تذكر في جمله الرؤيا الصالحه وتكون في النذاره، وما بين الرؤيا التي لا يحتاج ان يمسها الناس اصلا. الرؤيا التي لا يحتاج ان يمسها الناس اصلا التي لا منفعه منها، كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري في صحيح مسلم: جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت راسي قطع وانا اسمعه. قطع تطير امامه وهو وراها جريء ان ياخذها. فقال عليه الصلاه والسلام لا يحدث احدكم بتلعب الشيطان به. فإنك إذا رأيت مثلا رؤيا إذا كنت بتقلق على جبل عالي أو إن أنت صار وفي جن أو في شيطان صار وراك أو أسد أو جن صار خلفك وعليك كان أحيانا يشبك أنه يجد نفسك على الشريف أحد الله هذا من الشيطان. وقول عليه الصلاة والسلام قال لا يحتاج خطوها إلى أصبع. لماذا؟ ألا تتلعب الشيطان؟ الرجل إذا رأى شيئا من النار عذاب النار أو مستقبل النار وألقي في روعه أن هذا من حياة النار مثلا أو من تعذيب النار يطلب التأويل. أما رأى رأسه صغير وهو يطير وراءه فأي شيء في ذلك. وضابط آخر ذكره العلماء وهو إذا كان المرء يعلم أنه من الصالحين لأن يقوم بما افترض الله عليه ظاهرا ويجتهد في تصحيح نيته فإذا رأى ما يجرى فليقصها على عالم أو غرض. أي هذه أيضا تدخل من جملة النذارة. أما إذا علم المرء من نفسه تقصيرا فيما فرض الله عليه وعدم تصحيح لنيته فهذا التلاعب بالشيطان به. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن رؤيا يأخذ تأويل الرؤيا من الأسماء أو من بعض الألفاظ الموجودة في الرؤى. كما قال له رجل رأيت أنني آكل من رقى الإطار. رقى اسمها الإطار. فرأى أنه يأكل منها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن ديننا صار. أن ديننا صار. فحمل الرؤيا على المحمل الحسن من الإذن. وهذا أحد روابط التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قريشة بن قصي في أول الإسلام فقال ما اسمك؟ فقال قريشة. فالتفت إلى أبي بكر وقال ورد أمرنا وطلب. فأخذه بإذنه. جاء قوم وقد اسلموا ممن القوم قالوا من جفار قال غفر الله لنا وانتم قالوا من اسلم قال سلمنا اقرار. فاخذها من الاسم ايضا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القريه لاجلها. جاءته امراه قال لها ما اسمك؟ قالت عاصيه. قالت أنت جميلة وسماها جميلة كما في صحيح مسلم. وجاء رجل قال ما اسمك؟ قال قاوي ابن غالب. قال القاسم ابن مقصد. وغيره. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما اسمك؟ قال طارق ابن شهاب. قال ممن انت؟ قال من الفرقه. قال فانحق ببيتك فانه الثغره. فرجع الرجل الى بيته وجدها الثغره. فياخذ المرء من الاذن او من بعض مقارنات الرؤى تاويل الرؤيا. فيذكر الذي يستحقره الجامع ويكتب بعض الذي يكرهه إن وقع في روحه ذلك لمصلحة الغالب. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت شجرة يصدق منها التمر والعسل والناس يأخذون منها فمن مقل ومن مستدفع. ف ثم رأيت سببا ممدودا بين السماء والأرض، سبب والأرض، فتعلقت به، يقول هذا السلام للرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلقت به تعالى، فتعلق به رجل بعدك فعلى، فتعلق به رجل بعده فعلى، فتعلق به رجل بعده قد قطع ثم وصل له بسبب فعلى. فقال ابو بكر لاني انت وامي يا رسول الله لا اعبرنها، اي يعني اطولها. قال نعم. قال اما الشجره فهي الاسلام، واما الشيء الذي ينطق منها اي يقصد فهو القران، والناس من مستقل منه ومستقل، وكلما تكثر اخذ حلاوه وشعر بها. واما السبب فهو الحق الذي انت عليه يعطيك الله به، ثم ياخذ به رجل بعدك فيعطيه الله به، ثم ياخذ به رجل بعده فيعطيه الله به، ثم ياخذ به رجل بعده فينقطع، ثم يعطيه الله به، يعني اذ يصل له سببا. لانك وامي يا رسول الله اخذت ام اخطات؟ قال له اخذت بعضا واخطات بعضا. فحلف عليه، قال لله عليك ما الذي اخطات فيه؟ قال لا تخطئ. وفي رواية التاريخ قال فأبى أن يخبره. لذلك نحن لا ندري على وجه التحديد ما الذي أخطأ فيه أبو بكر في التأويل، لكن تأويلها تأويل جزء منها خاص، وهو السبب الحد الممدود من السماء إلى الأرض أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، ثم أخذ به أبو بكر فعلى، ثم أخذ به عمر فعلى، ثم أخذ به عثمان قد قطع به ابنه التي جرت في أواخر عهد عثمان وقتل بسببها، وقتل المسلمون بسببها، ثم وصل له فعلى. ويمكن أن تعلم هذا أيضا لحديث آخر في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وامرني بحفظ الباب، وقال لا يدخلن احد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب وفي البستان ذكر، فكتب عنه في ذيله وزل رجليه في الباب. فجاء ابو بكر كل على رجله أي تمثل، ودخل فقال يا رسول الله أبو بكر في الباب، قال أبشره وبشره بالجنة، فأذن له بعدما بشره بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن رجليه ونزل رجليه للبدر. فقال أبو موسى إن يرد الله بفلان خيرا، أبو موسى الأشعري هو البواب، قال إن يرد الله بفلان خيرا فهو أخوه فليأتي به الساعة. ليه؟ لأنه برضه هيقول له جل وعلا يقول له جل وعلا يبقى استفاد الوجود. قال فجاء عمر قلت على رجلك، فدخل فقال عمر بالناس لأنه مشهور بالجنة، ودخل عمر فجلس بجانب ابي بكر فكشف عن نفذيه ودل رجليه في الجنه. فقلت ان يرد الله بفلان خيرا ياتي به ويقدر اخاه، قال فجاء عثمان. فقلت على يده، فقلت عثمان بالذات، فقال اذنه وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. هو لا السبب الذي انقطع، انقطاع الناس لا في الهدف، ائذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. فقال عثمان: عثمان الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا فجلس قبالته في الدار الاخر الى البيت وكشف عن كتفيه ونزل رجليه في البيت. قال رواه الحديث وهو سعيد بن المسيب
احكي على طريق الحق هنا من قصص الشريف.
يقفك بقى الدجال الواحد ما بين قوله صلى الله عليه وسلم ما فعل قوم الجعد بالاضرار الخطر وبين قول عائشه رضي الله عنها حدثك منها انها قصيره. السيده عائشه رضي الله عنها اخرجت الكلمه منها على جهه التقصير لذلك كان حراما وكان فيه الا مصلحه للعلم انها فهنا لما يقول رأيت في النوم ابن آدم وبعدين يقص عن الكلام ده بنقول إن هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام: من أرى عينيك ما لم تريا فليتبوأ حالهما. وقال: من تحذر ظلما كلف يوم القيامة أن يعقد سعيرا وليس بها. فجرى صحته ويعني أبو الآلاف ونفسه السلام على قرآ على أحد من الإنسان لا يجوز له هو يدعي أنه رأى عشان يحوه في واحد مثلا. يعني واحد مثلا واجد إلى الماء واجد من أموال الغلابة أو ماء فواحد أهل الخير عايز بقى يحوه سياد قال له لو كان يتكتف وواحد نازل فوقه لموت وقول له غلابة يا مشتري كان في مال في اجله كان في تعليم تحت ايه الحكايه طبعا فلوس غلابة. لا لا يجوز ان هو يشتري هذا الايه الحلم عشان الخير ده، لان الرسول عليه الصلاه والسلام منعنا ان نشتري الاحلام لان الاحلام في الشراء ليس ان الاحلام تبقى سنه احلام فرعيه، لا لان الاحلام مبشرات وهي جزء من النبوه. فلو ترك الناس هكذا كذلك بالنبوه في اسماء الله ايلعب بالنبوه. فهو الانسان اذا يعني جاء واتكلم على فلان وقال له مثلا زي ما قلنا في فلسطين اولها حدث واخرها طين مثلا، يجي واحد يقول له علمت فلان مثلا كذا وغدت اسمه ايه؟ اسمه عشان يظهر منه السلام. هذا يقول له لا يجوز حتى لو تعلمه لقد عليه، لا يجوز اذا خرج مخرجا تقليدي، انما اذا خرج مخرجا تعليم هذا لا يتكلم، فده هو الاسم الثاني من الغيبه التي ليس لها قصد غيبه الخوارج، قصده ليس لغيبه في احتياجات متظلم ومعذب ومحذب. المحذب ان هو يقول مثلا لا تكن يا فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في الحديث الصحيح: لا تكن يا فلان كان يقوم الليل فتركك. لا تكن يا فلان كان يقوم الليل فتركه. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما ذكر فلانا تلقيصا له وثبت انه لا يقوم الليل فتركه اكرهه ان يكون مثله. وكما لو ذهب بعض الناس الى قاضي او الى محاسب فقال ان فلان فلان يفعل كذا ونصر يفعل كذا وكذا وحد من كذا وكذا وذكره بالسوق هذا كله جائز ومحذر ومجاهر في القدر ومجاهر رزقا. فلو جاء الرجل بالرزق فانه ليس لاهل المعاصي فيه وليس لاهل البدع في المال او جاهل ليس لهم قبول. ولذلك لما سئل حدث ان في رجل فيه بدعه فهل اقبحه؟ قال نعم ليس لهم قبول ليس لهم قبول. وهذا خاص من الحديث الاولاني في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه يحيى بن يعرف لما قال: خرجت انا وعبيد بن عبد الرحمن بن ريح الجيش او المعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او خارجا منه فقلنا ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا ناس يتفكرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من كفه وذكر من كفه يعني عبادتهم وتنبيههم واجتهادهم وأنهم يقولون إن الأمر خلق أي أي أن الله لا يعلم بالأمر حتى يعلم. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبركم أنني منهم براء وهم كريمون منه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل اردن ذهبا ما ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم فعبد الله بن عمر تبرأ منهم مع ان ولايه المؤمن من اعظم الكرمات الا انه تبرأ منه ووقع فيه. والظالمون فلا نسأل ان هؤلاء لو علموا ان ابن عمر تبرأ منه يحزنهم، ومع ذلك لم يعرف ذلك عبد الله بن عمر. ولولا ذلك ما عرف المسلمون اهل البدع اهل الفتن. ترى العلماء قد نفوا في اهل البدع كتب وذكروهم باسمائهم وذكروا وقت ما قال فيه ليحذرهم المسلمون. ولذلك سمع احمد لما سئل عن تمييز بدعه المبتدع قال نعم هي اولى من جهاد الكفار، هي اولى من جهاد الكفار. ولذا كل شخص لان النهارده والليله في الثانيه وانت شوفي لو قلنا لكم جميعا وقلنا للمسلمين جميعا القران التعظيم يا جماعه كيف يسمع بهذا المعنى التشجيع في جلسه؟ كيف يفارق في هذا الخط يقول قلوب يقتلونه كما نقتل نحن البيت العتيق؟ وجعلنا نستنكر بقى الناس اللي هما مبتاع كم واحد ممكن يطلع معايا؟ قليلون. لكن لو قال لا يصلي الدخول والحضور والحمد لله كل واحد حياته. ليه؟ لان انا اسالك اليهود كفار وعداوتهم واحد. فنحن لا نحتاج الى كبير روح ان احنا نديرك ما يحدث الغاصب في مقارنه الكافرين. انما تقع جرس الناس يا لا اله الا الله الا كفر عليه ورحمه الله. حتى الرجل الوالد هو حاجته ويرفع بقى جماعه على نفسه ويحفظه ويقصه. يعني انتوا بتنزل. فليه لكل أحد ويستنكر كل الهدوء. يعني لما عرضوا فقهية صريحة كافرة ثم اضطروا تحت غرق الجماهير حتى العلمانيين كذبوا عنه. قسموا الكعبة يحلوا الكعبة وبعدين يجيبوا بقى امرأة تسلم كده قطعة على الكعبة تربط على الكعبة في فوق. وبعدين مفجروا كده بيت البترول تحت الكعبة عشان يقول لك ان الجماعة اللي عندهم البترول والكعبة في ارضهم هو يملكهم من الهدى. هي الثلاثية هو لما طوف عايز يقول لك فليس صحيح يرى على مطرح ان لما يكون في بروفات كثيرة عملتها بشهور طويلة. كيف هذا الكعبة حتى لو في مكتوب على مثل هذا الموقف اللي طرح الشيء والله وخلص ولا تبدأ خطر. شوف هذا اللي جاب الابرع لا تبدأ خطر. وكيف أجيزة من الرقابة وكيف أجيزة من كل الجهات إلى وقت وطبعا على خطر الجبائية أو نعمل اللي نعلم اللي فتت الأهرام أربع سنين مفرقة يقول لك الله في مدينتي ينام على خطره. لذلك كانت الله يعني قضية الخير. أنا مقصود إن الخير الناس رفضت الكفر. مقصود أقول إن الشر الناس لا تملك الخير الناس رفضوه. فما فيش أعجب من هو نزع عن الشر. طيب إحنا نعرف إن هذا النص هذا الاسم الجليل لم يسمى به إلا الله. لم يسمى به الا الله. لما يقول الله في مدينات ينام على بصير وكذا زاد ويعدي على بصاره وعلى مش عارف ايه وعلى ولاده. انا ليه الكعبه احنا نبتدي في الجماهير كلها؟ خدت قصه التراصي اللي في الحاله طلع عاوزه جايبوه وقلنا اللي دخلوا على الكعبه وضربوها في الحاله في القناه والشعب كمية أشياء معينة الجميع كلها يوم الرسالة إليك على رأس هؤلاء إذا كان معسكر الأمال الكافرين الذين قبضوهم وعلى وجه الضيافة بحناء هم في بلادنا يتكلمون بألسنتنا ويستعملون بشبائحنا ويستقبلون ببلادنا. لذلك كان هذا هؤلاء مبتدعة وهي بدنا. وعلى هذا الجملة التأخير أنا أقول ماذا تقول بفلان ولا تقول بفتوى فلان فإنه جاهل أو إنه يلعب به أو إنه كذا وكذا وأنه في قتال لو معلم بها لن نعلم ومحذر ومجاهل للجنة وقل له إنه الدحيم مع الزنا الزنا ومستمتين أي وراء رجل يتبه حتى لو كذب بعض ما يتنزل إحو خطمه أو جاره أو جوزه إنه لا تعرفه. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا إن بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح شخص أشد البخل فهل عليك أن تأخذ من ماله بغير إذنه ورفع إلى الطرق بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام كل ما يأتيه وولدته بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها التحديد برجل الشاهد من الحديث قال إن أبا سفيان رجل شحيح ولو عاد أنه وصف للبغض في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام تتأذى لما البغض يتأذى منه كل العملاء. وأقول العملاء في بعض الناس الخبزاء يرى ان البغض تركب وتكريم المعاني مع ان البغض من اسوا الاسوا كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يا بني سلمه من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله. وفي روايه تتحول قال وهل هناك دواء اسوا من البغض؟ يعني أصبح الرجل من البخل إنما سيدكم هو الفوارق التعوض. وكان قصيدة ضعيفة قلت ضعيفة لا شك هذا سفيان ضعيف إليه من لعنة لكن المرأة لا تصبح أن تذهب وتصبح على سفيان إنما كانت تتجدد فيه مثل شيء
كما حدث
ويراها أو داود بن جارود فقط إن في واحد جرائح في مسجد المساجد فسمع جماعة سبيل يقرأ القرآن العادة